السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم ومعنى كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله. نعم،
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين،
آمين.
قال الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب.
هذه المسألة مما اهتم به أهل العلم في ذلك الوقت وجعلوه في كتب العقائد، وهذه المسألة محلها كتب الفقه بعد أحكام الجنائز وما يتعلق بها، ولكن انتشر في ذاك الوقت بعض الأقوال في هذا الأمر، فأصبح علماء السنة يبينون هذه المسألة في الرد على المخالف، في الرد على المخالف، فصاغ كل منهم في كتابه أو في متنه أو فيما قد ألف عبارة تبين، كما يذكرون مثلا في المسح على الخفين والترضي على الشيخين، جعلوا هذه المسألة من باب ما عليه أهل السنة بما يخالفون فيه أهل البدع. الأعمال منها ما هو في حياة الإنسان ويعمل غيره له عمل، كباب التوكيد أو العقود، ومنها ما لا يجوز ما يعمل له كالصيام إلا بعد موته، إذا مات صام عنه، أما هو حي هو يصوم عن نفسه أو يفدي عن ذلك، أما بعد موته يفدون عنه أو لأوليائه أن يصوموا عنه. ومن الأعمال ما يجوز وهو حي أو ميت، كأن يحج عنه أو العمرة، وهذا أتى فيها نصوص وأدلة. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أنه لا يصلها أي شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا من حيث الأعمال أو الدعاء للميت، أي ما يصل الميت من الأحياء، لكن اليوم أصبح الأحياء يذهبون للأموات حتى يريدون منهم، وهذا من الضلال المبين. فهذا القول قال به من قال به أنه لا يصلهم شيء أبد، ومنهم من قال يصله ما ورد فيه النص الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه ثلاث. إذن هذا عمل الإنسان أو ما كان هو سببا فيه أثناء حياته فاستمر بعد مماته. والابن من كسب الأب. مثال: مدرسة، قرآن أوقفه، مسجد بناه، بئر حفرها، فالأمر مستمر. وهناك فريق ثالث قالوا يصل الإنسان كل شيء، كل عمل يصل إليه. أيها الإخوة، هناك أعمال في حياة الإنسان لو عملها أحد غيره له، كأن يوكل أو ينيب أو شخص تبرع له فيما قد ورد فيه الدليل أو أشركه معه في أجر، وفي أشياء وهو حي لا تكون لكن إذا مات تكون، مثل الصيام ومثل ما ذكرنا لكم، وفي أشياء تجوز وهو حي وهو ميت، في أشياء لا تجوز وهو حي أو هو ميت. من الأمور التي متعلقة بين الإنسان وربه، ما حد يصلي عن حد، لأن الصلاة فريضة على المكلف، على الإنسان، ليس فيها مجال ولا أحد يعتقد عن أحد. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلو شخص ما يصلي وفي أحد يصلي عنه ما تنتقل، هذا كفر. كذلك أمور العقائد، العقيدة، ما أحد يعتقد عن أحد. هذه من المسائل التي عملها موكل بصاحبها. أما كسبه أو ما كان سببا هو فيه فيصل إليه. ومن أهل العلم من قال نعم ما ورد فيه الدليل جائز. مثال: خلاف الثلاثة أمور هذه التي هي من عمله أو من كسبه، من عمله أو من كسبه أي سببا هو فيه، هذه متفق عليها، لكن عمل غيره له، هنا محل الخلاف. عمل غيره له ورد هناك من الأدلة ما يجوز، كالرجل، وأتى برواية امرأة أن أمها أو أمه ماتت فجأة، يعني أتاها الموت فجأة، ولو لتصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم. أيها الرجل الذي سمعه النبي يلبي عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخ له مات. هذا فيما يتعلق في عمل الآخر له. أما ذكرت لكم قبل قليل في الحج كالمرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي زمن لا يثبت على الحمل، يعني ما يتحمل ركوب الناقة، أحج عنه وهو حي؟ قال نعم. هذا عمل الإنسان للآخر. باب الصدقة: صدق له. ولا شك أن الإنسان إذا هو أوقف لنفسه أو تصدق لنفسه أو أجرى عمل لنفسه، بخلاف لو غيره عمله له دون أن يجعل لذلك وصية أو شيء من المال، إنما على باب التبرع. وهناك الفريق الثالث الذي توسع وفتح الأمر على مصراعيه، يجوز كل شيء، حتى وقعوا في المخالفات والمحدثات. الفاتحة على روح فلان، اجتمعوا وقرأوا فاتحة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. أو إذا مات جمعوا المقارئ عليه يقرؤون ويدفعون لهم الأموال، وهذا القارئ لم يأتي إلا يريد المال، وذاك اجتمعوا
لو جعلوا المال الذي جعلوا له في وجه الخير والبر لبلغه ووصله، ولكن هذا للمال وخلاف السبيل والصلح، حتى وقعوا في المحدثات فلا يقرا القران الا في المآتم، هذا كله بخلاف السبيل والصلح. اما ما سبق ذكره في مساله الثواب ووصول العمل او ما يسمونها اهداء الثواب فيما قد ورد فيه الدليل، وهذا اليه النفس تميل وترتاح، لان من احتج بدليل فهذا بخلاف من فعل بهواه، والأدلة أتت في هذا. إذن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف. أعد العبارة.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
الدعاء، ما الدليل الدعاء الأحياء للأموات في غير عمل الإنسان وكسبه؟ أول ما يموت الإنسان صلينا عليه صلاة إيش؟ الجنازة، فدعونا لهم، دفناه في القبر فجلسنا عند قبره، سلوا الله له التثبيت، هذا دعاء من؟ دعاء الأحياء لهذا الميت، الدعاء له اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، دعاء. إذن باب الدعاء قد ورد فيه من القرآن ومن السنة في الدعاء له أي للميت، فيدعو الإنسان للحي ويدعو الإنسان للميت، وهذا باب الدعاء من الأعمال التي يصل نفعها وأجرها للأحياء والأموات، وهي ليست من كسب الإنسان ولا من عمله وفعله. هناك تقسيم ذكره بعض أهل العلم أن من الأعمال ما هو بدني محض، ومن الأعمال ما هو متعلقة في المال، ومن الأمور متعلقة في القلوب. فما كان من أمور البدن ما لم يرد فيه الدليل لا يعمل، مثل الصلاة وغيرها ما ورد، لكن الحج لأن فيه نفقة، والصوم ورد فيه إيش؟ دليل مستقل. إذن المسألة ليس هي على إطلاقها ولا على المنع المطلق، إنما هذه المسألة من المسائل إيه؟ التفصيلية، والتفصيل كما ذكرناه وقرره علماء أهل السنة، علماء أهل السنة. نعم، هذا فيما يتعلق في هذه المسألة من حيث الدعاء ومن حيث الصدقة ومن حيث وصول الأجر وإهداء العمل الصالح. نعم.
والله تعالى يستجيب الدعوات،
والله يستجيب الدعوات، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك سمى الدعاء عبادة، فالذين يأتون عند القبور ويدعونها ويستغيثون بها ويقولون نحن لا نمارس عبادة، هذه وسيلة. هل تعرف ما معنى العبادة؟ الدعاء هو العبادة، كما أتى عنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أخبر عن هذا كما في كتابه، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين، وهذا وعيد لكل من دعا غير الله وأقامه مقام الله ولجأ إلى هؤلاء، لا حول لهم ولا قوة، لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون، ولكن الأمر بيد الله، فمن أقام غير الله مقام الله فقد كفر بالله، لأن الله أحد فرد صمد لا مثيل له، لا شبيه له، لا ند له، لا نظير له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف تقيم غير الله مقام الله؟ فهو الذي يدعى وهو الذي يستجيب للمدعوين، وأما الذين يدعون من دونه لا يستجاب لهم ولا غوث لهم ولا مدد لهم ولا عطاء لهم إلى يوم القيامة. نعم أعد.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
يقضي الحاجات، هو الذي يستجيب الدعوات، وهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكربات. فالله يدعى وغيره يدعى له، لا يغيث، لا يعطي، لا يكشف الكروب، لا يغفر الذنوب، لا يقضي الحاجات. فكيف يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل كشف الكروبات وقضاء الحاجات، أو يدعى علي بن أبي طالب أو الحسين؟ الله هو الذي بيده كل شيء، وإذا مرضت فهو يشفين. رسول الله مات في مرضه، ليس الشفاء بيده، الشفاء بيد الله. علي بن أبي طالب قتل، لو يعلم الغيب مات ذاك الطريق ولا رد قاتله. الحسين قتل، لو كان ينفع لنفع نفسه، لو يمنع ويدفع ويرفع لكان ذلك في حظ نفسه، فلا يعلم الغيب. فكيف يلجأ إلى غير الله ويسأل ويطلب ويقام مقام الله؟ لأن الله هو الذي يجيب الدعوات، والله هو الذي يفرج الكربات، والله هو الذي يقضي الحاجات. فكيف يقام غير الله مقام الله؟ هذا كفر بالله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. انتبه، لأنك إن فعلت كنت من الظالمين المشركين الضالين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. انتبه. فالدعاء واللجأ إلى الله وحده هو الذي يدعى، ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، هو الذي يكشف، وهو الذي يرفع، وهو الذي يمنع، وهو الذي يدفع، فكيف يلجأ لغير الله؟ نعم.
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
هذه خلها في المجلس الجاي إن شاء الله، ننتقل للكتاب اللي بعده. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف.
هذا في أحكام الإمام والإمامة، تكلمنا حول الجماعة والإمام. هنا موقف المأموم مع إمامه، متى يدرك الصلاة؟ يدرك الصلاة بالركوع. حديث أبو بكر الحديث المشهور أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يلتحق بالصف، ومشى وهو راكع حتى التحق بالصف، وهو الحديث المشهور زادك الله حرصا ولا تعود. نعم.
فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري.
لا تفعلها مرة ثانية، ولكنه قد أدرك الصلاة وتمت صلاته، ولو كانت صلاته غير صحيحة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد ركعة أو صلاتك غير صحيحة، لكن أخبر أن هذا الحرص ينبغي أن يكون وفق الصواب، والصواب أن يأتي في الصف ثم يركع، وليس أن يركع قبل أن يلتحق بالصف، إنما يلتحق بالصف ثم يركع ويدرك الإمام. فإذا أدرك الركعة مع الإمام أدرك تلك الركعة وأدرك الصلاة. نعم.
وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
إذ هذا بعض الناس يدخل ويصلي الصفوف أمامه والمسجد أمامه، هذا ما التحق بجماعة المسجد جماعة المسلمين في الصلاة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. أما من حاول أن يصلي ووجد الصف مكتمل ولم يجد له مكان فهذا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو أنه يستطيع أن يتقدم مع الإمام عن يمينه لا بأس. نعم.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
منهم من قال لا صلاة صحيحة، ومنهم من قال لا صلاة تامة، وعلى كل أخرج نفسك من هذين الأمرين، بكر للمسجد وصل في الصف الأول، لا تلجأ نفسك، لكن لو حصل هذا فحاول أن تبذل وسعك، تبذل وسعك أن تصلي في الصف أو تنتظر من يأتي يصلي معك يكمل صف جديد. نعم.
وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا، ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا.
هذا الحديث ما يثبت، هذا الحديث غير صحيح، يعني اجترت رجل يعني من الصف، وهذا من آثار الفقه في الأحاديث الضعيفة، حتى أصبح في بعض الأماكن مشهور إذا دخل أتى الذي بكر ودخل أول الناس في المسجد خلف الإمام وجعله من المتأخرين في الصف الثاني. لماذا؟ لأنه جذبه حتى يكمل معه الصف، فيفسد عليه صفه ويفسد عليه الصف الأول ويفسد على الجماعة المسجد، فخل في الصف واختل هذا البنيان. ما هذا؟ حتى يصلي معك مبني على فقه حديث ضعيف، هذا مخالف وغير صحيح، وفعله وقع في هذه الملاحظات كلها. نعم. بل يخشى عليه أن ينطبق فيه حديث من قطع صف قطعه الله، كما في حديث من وصل صف وصله الله، فهذا قطع صف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار.
حال المصلين أثناء إقامة الصلاة، إذا دخلت سمعت الإقامة امش على هونك، لا تستعجل، لا تجري، بعضهم يجري ويستعجل، امشوا عليكم السكينة حتى تدرك، فما فاتكم فاقضوا وما أدركتم فصلوا. بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أحدث ما يشعر الإمام أنني قادم فانتظرني لا ترفع من الركوع، فبعضهم يمارس الحنحنة وبعضهم يعبث في مفاتيحه في جيبه أو ميدالية حتى يصدر صوت يعني أنا قادم انتظرني، وبعضهم يقول اصبر شوي، هذا كله غلط، هذا خلاف السنة. السنة امشي، أدركت الركعة ما أدركت الركعة أدركت الصلاة، فما فاتك فقضه. وبعض الناس إذا وجد الإمام دخل الآن المسجد والناس تصلي والإمام في السجدة يقف حتى يقوم الإمام ثم يصلي مع الجماعة، غلط. ما الدليل أن هذا غلط؟ ها؟ فما فاتكم فقضوا وما أدركتم. إذن الحال الذي عليه الإمام أكمل معه، ساجد راكع قائم في التشهد حاله اللي هو عليه صل معه. نعم.
ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
ما فاتك تمه اقضه اتمام صلاتك اللي فاتت عليك أكملها. نعم.
متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته
هذا محل التقديم مع حديث فضل الجماعة. هذا الحديث محله مع الحديث الأول التي في الباب. لكن ابن حجر رحمه الله أتى به هنا في مسألة الائتمام، يعني الرجل مع الرجل أنه يصلي بجانبه. نعم.
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل،
يعني كل ما كانت الجماعة أكثر كل ما كان الأجر أكبر. نعم.
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود.
المساجد القديمة التي صلي فيها كثيرا منزلتها، والمساجد المليئة بالمصلين أيضا منزلتها، كلها لها أولوية التقديم، بخلاف المسجد الذي لا يصلي فيه أحد أو جديد ما فيها أحد. المساجد القديمة لها فضل هذا السنين التي قد عبد الله فيها والجماعة الكثيرة فيها، بخلاف المسجد الواحد اللي ما يصلي فيها إلا واحد. نعم.
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
أي أم تؤم أهل دارها، يعني من النساء اللي في البيت. هذا موجود، وقيل هذا أصل في صلاة المرأة بالنساء، هذا الدليل. أما المرأة ما تؤم بالرجال، ليست إمام للرجال، أهل بيتها من النساء، أهل بيتها من النساء. والمرأة إذا صلت بالنساء ما تصلي مثل الرجال إمام يتقدم ومأمومين خلفه، إنما تكون في وسط الصف، في وسط الصف. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
بعضهم ضعف هذا الحديث، ولكن على صحته هذا فقه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.
إذن هذا في مسألة الإمامة بالواحد، حتى لو كانوا اثنين صلي إمام ومأمومين. لو كانت مرة صلت بالجماعة في بيتها بالنساء في البيت هذا كذلك. وهنا صلاة الأعمى، صلاة الأعمى بالجماعة إمامة المصلين، وهذا جواز صلاة الأعمى بخلاف من أنكر ذلك. فالنبي استخلف ابن مكتوم وهو أعمى وصلى بالناس جماعة وهو إمامهم. نعم.
رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
على فرض صحته من مات على لا إله إلا الله صلى عليه، يعني كسواء أخل ببعض الأمور أو وقع في بعض المعاصي والمنكرات. وكذلك من صلى وهو يقول لا إله إلا الله وإن كان فيه ما فيه، فمن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وبهذا انتهى هذا الباب. ايش الباب اللي بعده؟
حديث
عطني اياه.
وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد.
هذا الحديث يبين ما ذكرنا لكم قبل قليل، أنك إذا دخلت المسجد والإمام على وضعية معينة فلا تتخلف عن الإمام، صل معه ساجد راكع قائم تشهد، فالحال الذي هو عليه أن تصد معه. أما ما يفعله بعض الناس أنه ينتظر حتى يقوم الإمام، يقول لأن هذه الركعة من محسوبة لي، وما يدريك أن عندما تخر تسجد أنها ساعة أجلك فتموت ساجد. هذه سجدة عند الله لها مقام عظيم، لا شك أن الركعة تدرك بها ركعة، لكن السجدة لله ترتفع بها عند الله. فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، لا تفوت هذا على نفسك. أسأل الله عز وجل يوفقنا إياكم. في الختام، ربما والله أعلم الدرس القادم أكون مسافر، والذي بعده، لكن إن لم يتم سفري الجمعة القادمة فسوف يكون الدرس. هذا من خلال الرسائل أو الشيخ جزاه الله خير. أسأل سبحانه عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم.